بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الدليل على القول الثاني وهو عدم لزوم الضمان على البائع الفضولي فيما لو كان المشتري عالما بالفضولية. وقلنا أن المصنف أشار إلى دليلين، الأول عموم على اليد ما أخذت، وقربنا الاستدلال وذكرنا مناقشتين، الأولى من قبل المصنف وناقشنا في هذه المناقشة كما عن اليزدي، والمناقشة الثانية من قبل المحقق الإيرواني بأن حديث على اليد خاص بالحكم التكليفي ولا أقل من الإجمال. ولا بأس قبل الشروع في الدليل الثاني أن نذكر مناقشة ثالثة مرت عليك سابقا، وهي من قبل سيدنا الخوئي، وحاصلها بأن حديث على اليد حديث ضعيف السند، حيث لم يثبت بطريق معتبر، إن قلت بأنه منجبر بعمل الأصحاب قلت لا نسلم بكبرى الجابرية، هذا على مبناه طبعا، و لا نسلم بالصغرى أيضا، فلم يثبت عمل المشهور بهذه الرواية. فلاحظ الدليل الثاني، قاعدة الإقدام، وقد تقدم في السنة الماضية كما في درس 89 في صفحة 358 من المطبوع، تقريب بيان الاستدلال بالقاعدة، وذلك بذكر مقدمات. المقدمة الأولى، جرى البناء العقلائي على أن كل عقد يقدم على ضمانه في فرض كونه صحيحاً فهو مضمون أيضا في فرض كونه فاسدا، إلا أن الضمان في فرض الصحة يكون بالمسمى، وفي فرض الفساد يكون بالبدل الواقع وهو القيمة إن كان قيمياً، المثل إن كان مثليا. وبناء على ذلك، فبما أن البناء العقلائي قد جرى على لزوم الضمان في البيع الصحيح بسبب الإقدام من المتبايعين على ذلك، فهو أيضا يعني هذا المرتكز قد جرى على لزوم الضمان في فرض كون البيع فاسدا. فمثلا لو تلف الثمن في يد البائع لزمه ضمانه مع فرض الفساد في البيع، فيدفع بدل الثمن للمشتري. المقدمة الثانية، إن هذا المرتكز العقلائي معاصر لزمان النص. المقدمة الثالثة، لم يردع الشارع عن هذا المرتكز إن لم يمضيه أصلاً، والنتيجة لزوم ضمان البائع الثمن للمشتري. ويناقش المصنف في هذا الدليل بهذه المناقشة، وحاصلها أنه لا موضوع لقاعدة الإقدام في المقام، والسر في ذلك هو أن موضوع قاعدة الإقدام هو إقدام المتبايعين على الضمان، والمفروض أن البائع لم يقدم على الضمان أصلاً، وذلك لعدم كون المبيع ملكاً له، مضافاً لعلم المشتري بذلك. فلو أخذ البائع الثمن من المشتري والحال هذه، فلم يقدم على ضمان الثمن إلا بهذا المبيع، والذي هو ليس ملكا له، والمفروض علم المشتري بأن المبيع ليس ملكا للبائع، فإذا دفع له الثمن فلا يكون حينئذ البائع قد أقدم على ضمان هذا الثمن بشيء. فلو تلف الثمن في يد البائع فلا موجب لتضمينه من باب الإقدام، وذلك لعدم الإقدام أصلاً. إن قلت بأن تسلط البائع إنما كان بإزاء مال الغير وليس مجانا، فهو قد بنى عدوانا على كونه مالكا لمال الغير، ولما بنى على ذلك تسلط على ملكية الثمن، وبالتالي فيكون قد أقدم على الضمان، فلو تلف الثمن عنده لزمه الضمان. ويشهد لصحة ما قلناه شاهدان: الشاهد الأول ما تقدم سابقا في بيع الغاصب لنفسه، حيث قلنا بأن بيع الغاصب لنفسه يصح للمالك لو أجازه، وهذا إنما يتحقق لأجل بناء الغاصب على ملكية المبيع عدوانا حتى تتحقق المعاوضة، لأن المعاوضة مبادلة مال بمال، وهذا لا يتحقق إلا إذا بنى الغاصب عدوانا على ملكيته للمبيع، وبنى المشتري أيضا كما في المقام مثلا، وإن كان يكفي طبعا بناء البائع، لكن في المقام أيضا بنى المشتري على ملكية البائع للمبيع عدوانا، وبالتالي فإذا كان مفهوم المعاوضة متحقق إذن فالإقدام على الضمان متحقق. فكما قلتم بأن مفهوم المعاوضة متحقق في بيع الغاصب لنفسه، فكذلك الحال في المقام أيضا. فإذا باع الفضولي وأخذ الثمن ثم تلف الثمن في يده، فمفهوم المعاوضة متحقق والشاهد صحة البيع لو أجاز المالك. فبما أن مفهوم المعاوضة متحقق لبناء البائع على الملكية عدوانا وتصديق المشتري له كذلك أيضا، فمفهوم المعاوضة حقيقة متحقق، وإن كان البناء على ملكية المثمن ادعائي. وبالتالي فمع تحقق مفهوم المعاوضة لا بد من تحقق الإقدام على الضمان، إذ لا يمكن التفكيك بين الأمرين. بأن نقول أن مفهوم المعاوضة متحقق، لكن الإقدام على الضمان غير متحقق. إذن الشاهد الأول، كما أن مفهوم المعاوضة متحقق في بيع الغاصب لنفسه، فهو متحقق في المقام. وبما أن مفهوم المعاوضة متحقق، إذن فالإقدام على الضمان متحقق، إذ لا يمكن التفكيك بين الأمرين. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني، ما اتفق عليه الأعلام من أنه لو باع البائع المبيع باعتقاده أنه مالك لهذا المبيع، كما لو قال بعتك الكتاب بدرهم معتقدا أنه هو صاحب الكتاب، وأخذ الدرهم من المشتري، ثم تلف الدرهم في يد البائع، وبعد التلف انكشف أن المبيع وهو الكتاب ليس ملكا للبائع خلاف ما كان يعتقده. فهنا اتفق الأعلام على لزوم الضمان، فيلزم على البائع أن يضمن الدرهم للمشتري. فكذلك الحال في المقام أيضا، وهو ما لو بنى البائع عدوانا على ملكيته للمبيع، فباع الكتاب على المشتري بانيا على ملكيته للكتاب عدوانا، ثم أخذ الدرهم. فلو تلف الدرهم في يده يلزم عليه الضمان. إذن فكما التزم الأعلام واتفقوا على لزوم ضمان البائع للثمن لو تلف عنده مع اعتقاده بملكيته للمبيع، فكذلك الكلام لو كان بانيا على ملكيته للمبيع وتلف الثمن عنده، فالمناط واحد وهو تحقق الضمان حقيقة. فالتضمين في المقام حقيقي، وإن لم تكن ملكية الثمن حقيقية أو ملكية المثمن عفوا حقيقية، بل هي إما اعتقادية أو بنائية عدوانية، إلا أن التضمين حقيقي في الموت رداني. هذا كله إن قلت. إذن فالإقدام متحقق، فيلزم الضمان على البائع للثمن لو تلف عنده. لتحقق مفهوم المعاوضة. فإذا تحققت المعاوضة فلا بد أن يتحقق الضمان. قلت، لكن قبل قلت نطبق هذا المقدار لكي لا يتراكم عليك يا مولاي الجليل. قال: ومن ذلك يعلم، يعني من المناقشة في حديث على اليد، وأنه لا يوجد أصلا تضمين للبائع، كذلك يعلم المناقشة في قاعدة الإقدام، وأنه لا يوجد تضمين للبائع. ومن ذلك يعلم عدم جريان الوجه الثاني للضمان، وهو الإقدام على الضمان هنا، يعني في مسألة ما لو كان المشتري يعلم بالفضولية وتلف الثمن في يد البائع. لماذا؟ لانتفاء الموضوع. لاحظ، لأن البائع لم يقدم أصلا على الضمان، فسالب بانتفاء الموضوع. لأن البائع لم يقدم على ضمان الثمن إلا بما علم المشتري أنه ليس ملكا له، يعني المبيع ليس ملكا له، فلا يتحقق أصلا موضوع الضمان. فالمشتري سلط الثمن للبائع مجانا. فإن قلت، لاحظ الآن، تسلطه يعني من البائع على الثمن ما كان مجانا بل بإزاء مال الغير وهو المبيع لبنائه، يعني البائع، ولو عدوانا على كونه يعني المبيع ملكا له، ولولا هذا البناء العدواني لم يتحقق مفهوم المعاوضة. وبالتالي إذا تحقق مفهوم المعاوضة إذن تحقق الإقدام على الضمان. والشاهد هو هذا، الشاهد الأول: كما تقدم في تصحيح بيع الغاصب لنفسه في صفحة 381، راجع هناك، فهو إنما سلطه، يعني المشتري سلط البائع على الثمن على وجه يضمنه بمال، إلا أن كلا منهما، يعني بنى البائع والمشتري على غض النظر عن حكم الشارع، يعني عدوان على الغصبية مثلا ولم يلتزما بالحكم الشارعي، إلا أن كلا منهما، طبعا هذا ليس بالضرورة أن يذكره المصنف، إلا أن كلا منهما البائع والمشتري لما قطع النظر عن حكم الشارع وهو عدم ملكية البائع للمثمن، وتعاقدا معرضين عن ذلك وكأن البائع مالك للمثمن كما هو الحال في سائر معاملات السراق مثلا، كما هو الشأن في المعاوضات الواردة على أموال الناس بين السراق والظلمة، بل هذا كل أمر إضافي، يعني مو بالضرورة يذكره المصنف، بل بنى المشتري، دقق، على كون المثمن لأنه عالم المفروض ملكا للبائع، فالتسليط ليس مجانا. ما في تسليط مجانا، هذا الإشكال، يعني طبعا قلت، وتضمينه البائع، يعني تضمين المشتري للبائع بمقابل الثمن من ماله حقيقي، يعني التضمين حقيقي، فهناك تضمين حقيقتان، إلا أن كون المثمن المبيع مالا للبائع ادعائي. وهذا الشاهد الثاني الآن، فهو كما لو ظهر المثمن المعين ملكا للغير، يعني لغير البائع، فإن المشتري يحق له الرجوع على البائع بالثمن، يرجع إلى البائع بالثمن مع التلف اتفاقا، مع أنه إنما ضمنه الثمن بإزاء هذا الشيء، يعني إنما ضمن المشتري البائع الثمن بإزاء هذا الشيء المبيع الذي هو أصلا ليس ملكا للبائع، مال الغير، لكن البائع كان يعتقد أنه ملكا له. فكما أن التضمين هنا حقيقي، وكون المثمن مالا للبائع اعتقادي، لا يقدح تخلفه في التضمين بالاتفاق، فكذلك بناء المشتري فيما نحن فيه وهو البيع الفضولي على ملك المثمن للبائع عدوانا، لا يقدح في التضمين الحقيقي بماله. إذن فالتضمين موجود في كلا الموردين. هذا كله ماذا؟ إن قلت أولا، ثانيا، ثالثا. أولا، لا يوجد ضمان حقيقي في البين أصلا، والسر في ذلك هو أن حقيقة الضمان عبارة عن كون الشيء في عهدة الضامن، وأن خسارته لو تلف يكون على الضامن، إلا أن هذا غير متحقق في المقام، وذلك لأن المضمون به وهو المبيع ليس ملكا للبائع بحسب الفرض، مضافا إلى أن المشتري عالم بذلك أيضا، ومع ذلك دفع له الثمن، فلا يتحقق الضمان الحقيقي بنظر العرف، فلم يضمن المشتري البائع للثمن أصلا. لهذين العنصرين، وهما أن المثمن ليس ملكا للبائع، وأن المشتري عالم بذلك، فلا تضمين في البين أصلا. هذا أولا، لكن الإنصاف أن هذا الذي أفاده المصنف ممنوع لدى الأعلام، كاليزدي مثلا، حيث إنه أفاد بأن التضمين متحقق بنظر العرف، لأن المناط في التضمين هو إسقاط المشتري حرمة ماله، فإذا أسقط حرمة ماله فحينئذ لا يلزم على البائع الضمان، وإسقاط حرمة المال غير متحقق، في المقام، وذلك لأن المشتري إنما دفع المبيع، إنما دفع الثمن للبائع بإزاء المبيع وليس مجانا، فلم يسقط حرمة ماله وإن كان يعلم بعدم ملكية البائع للمبيع، كما ذكر ذلك في الجزء الثاني صفحة 281، حيث قال: قد عرفت أن المناط هو صدق إسقاط الاحترام وعدمه، لا التضمين وعدمه، إلى آخر كلام. وكذلك أيضا الإيرواني ناقش في هذا الأمر الأول كما في الجزء الثاني صفحة 330، حيث قال: ما نصه في ذلك على إطلاقه نظار لوضوح أن المشتري لم يسلط البائع الغاصب على الثمن مجانا، ومجرد أن العوضاء يعني المبيع ليس من ماله البائع لا يصير الإذن مجانيا مطلقا، إلى آخر كلامه. إذن فالتضمين الحقيقي ليس منتفيا كما ادعى المصنف، إنما ذكرت هذا في الضمن حتى تتضح لك المسألة. ثانيا، هذا كلام المصنف الآن، أولا من المصنف أنه ما في تضمين حقيقي، وقلنا أنه هذا محل مناقشة من قبل الإعلام. ثانيا، هذا أيضا من قبل المصنف، إن بناء المتعة ما ذكر عفوا إنما ذكر من بناء المتعاقدين على كون المثمن المبيع ملكا للبائع الغاصب، مع أنه في الواقع ليس له وإنما لغيره، فإن غايته يعني هذا الكلام، فإن غايته هو تصحيح وقوع البيع للمالك لو أجاز. إذن فتحقق مفهوم المعاوضة إنما يجدي لتصحيح هذا البيع الفضولي للمالك في فرض إجازته، لكن تحقق مفهوم المعاوضة لا يستلزم التضمين. إذن فسلمنا بتحقق مفهوم المعاوضة لأجل بناء البائع أو البائع والمشتري على ملكية البائع عدوانا للمثمن، لكن لا نسلم بأن هذا يستوجب الإقدام على الضمان، يعني إقدام البائع على ضمان ثمن لو تلف. هذا ثانيا. ثالثا، إذن هذا ثانيا يرتبط بالشاهد الأول، تمام؟ ثالثا، وهذا يرتبط بالشاهد الثاني، إنما ذكر في الشاهد الثاني من رجوع المشتري الثمن مع اعتقاد البائع بملكيته للمبيع، فهذا إنما لأجل عدم طيب نفس المشتري بتصرف البائع في الثمن من دون الضمان. فالمشتري إنما دفع الثمن للبائع باعتقاده أنه مالك للمبيع، فطابت نفسه بتصرف البائع في الثمن على هذا التقدير، وهو أن البائع مالك للمثمن في الواقع. وأما لو لم يكن مالكا في الواقع فلا طيب نفس من قبل المشتري بتصرف البائع في الثمن، وبالتالي فلو تلف الثمن في يد البائع فيلزمه الضمان، حيث إن المشتري لم يسلطه على الثمن مجانا، وإنما سلطه باعتقاده أنه مالك للمثمن، فلذلك طابت نفسه بتصرفه في الثمن. وهذا بخلاف مسألتنا، وهي فرض علم المشتري بأن البائع فضولي وأنه ليس مالكا للمبيع، فحينئذ لو سلطه على الثمن والحال هذا يكون طيب النفس بتصرف البائع في الثمن، بل وبإتلافه للثمن، لأنه يعلم بأن المثمن ليس ملكا له، ومع ذلك دفعه إليه وسلطه عليه. إذن فلا يصح الاستشهاد بهذا الشاهد الثاني، ففرق بين الموردين، حيث في المورد الأول الذي اتفق عليه الأعلام بلزوم الضمان لا يوجد طيب نفس من المشتري بتصرف البائع في الثمن مطلقا، وإنما طيب نفسه خاص بفرض ملكية البائع للثمن، وهذا بخلاف المورد الثاني، فإن المشتري طيب النفس بتصرف البائع في الثمن، لأنه يعلم بعدم ملكيته للمثمن ومع ذلك دفعه إليه. طبق العبارة. قال: قلت أولاً الضمان كون الشيء في عهدة الضامن وخسارته عليه، وإذا كان المضمون به يعني المبيع ملكاً لغير الضامن يعني لغير البائع واقعاً، فلا يتحقق الضمان الحقيقي مع علمهما بذلك. وهذا الذي قلنا فيه مناقشة، بأن التضمين متحقق كما عن اليزدي والإيرواني. وثانيا الآن هذا كلام المصنف: وما ذكر من بناء المتعاقدين، هذا ناظر للشاهد الأول، في هذا العقد على كون المثمن ملكا للبائع الغاصب مع كونه مالا غيري، هذا ما يوجب الإقدام على الضمان، إنما يوجب تحقق مفهوم المعاوضة ولا ملازمة بين الأمرين، فهو إنما يصحح وقوع عقد التمليك والتملك منهما ادعاء، مع عدم كون البائع أهلا لذلك في الواقع، وإلا فأصل المعاوضة حقيقة بين المالكين، يعني بين المالك الأصلي للمبيع وبين المشتري، والضمان والتضمين الحقيقي بالنسبة إليهما. ولذا ينتقل الثمن إلى مالك المبيع ويدخل في ضمانه بمجرد الإجازة. والحاصل أنه ما في تضمين، هذا رجوع على المسألة الأولى، أنه ما في تضمين، أنه لا تضمين حقيقة، ما في ملازمة بين تحقق المعاوضة والتضمين، هذا الذي نريده، أنه لا تضمين حقيقة في تسليط المشتري البائع على الثمن. ثالثا، هذا ما يرتبط بالشاهد الثاني، وأما رجوع المشتري مع اعتقاد المتبائعين لمالكية البائع للمثمن عند انكشاف الخطأ، مع أنه المفروض إن المشتري إنما ضمن البائع بمال الغير لأنه ليس ملكا له هذا المبيع أصلا، فلماذا يرجع إليه لو تلف الثمن؟ فلعدم طيب نفسه، يعني المشتري، على تصرف البائع فيه في الثمن من دون ضمان، وإن كان ما ضمنه به غير ملك له ولا يتحقق به التضمين، لأنه إنما طاب نفسه بتصرف البائع، يعني طاب نفس المشتري بتصرف البائع لأنه يعتقد كان بملكية، لاعتقاد كون المثمن يعني المبيع ملكا للبائع وصيرورته مباحا له يعني مباحا المبيع للمشتري بتسليط البائع عليه، بتسليطه يعني بتسليط البائع المشتري على المبيع. لكن هذا ما يأتي في كلامنا، وهذا مفقود فيما نحن فيه وهو بيع الفضول، لأن طيب النفس متحقق حيث أن المشتري يعلم أن هذا فضولي وليس مالك للمبيع، ومع ذلك سلطه على الثمن، لأن طيب النفس بالتصرف والإتلاف من دون ضمان له بماله حاصل، يعني من دون ضمان البائع لهذا الثمن من ماله هو حاصل، لأنه ضمن بمال الغير وليس من ماله. إن قلت الثانية تأتي، والحمد لله رب العالمين.